بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة الواردة إلي كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو عمر من أبو ظبي بارك الله فيه. يقول: يعني تنومت في المستشفى 26 يوم ولم أستطع النزول من السرير، كيف أقضي الصلاة؟ أبو عمر بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخوي الفاضل، كان الواجب عليك أن تصلي على الحال الذي تستطيع، حتى لو كنت غير قادر على النزول من السرير تصلي على السرير بارك الله فيك، تصلي جالسا، فإن لم تستطع فمستلقي على ظهرك. عموما الآن تقضي جميع هذه الصلوات، لما استطعت في يعني اليوم الأول تقضيه في وقت من أوقات اليوم، مثلا تختار بعد العشاء وتختار وقت الضحى، تصلي عن اليوم الأول ثم اليوم الثاني، فإذا شعرت بتعب تأجل إلى اليوم الثاني، ما تصلي كل وقت مع وقت آخر، وإنما تنوي بهذه الطريقة مع التوبة والاستغفار. أبو محمد من غانا يسأل عن نصاب المال الذي يجب فيه الزكاة، كم يكون؟ أبو محمد من غانا بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب المال يحسب إما بالذهب وإما بالفضة، فإذا حسبناه بالذهب يكون 85 جرام، و85 جرام تضرب بسعر الجرام ويظهر الناتج، وإذا حسبناه بالفضة يضرب سعر جرام الفضة ب 595 ويظهر نصاب الفضة بارك الله فيك. يعني مثال، افترض الآن نصاب سعر جرام الذهب 100 ضرب 85 8500، فإذا ملكت 8500 فأكثر فأنت تزكي، وهذا العمل عليه الآن على نصاب الذهب. هناك من يذهب إلى الفضة يقول هو الأحظ للفقير، يقول الأحظ للفقير، فتبحث عن سعر جرام الفضة وتضربه ب 525 يظهر الناتج بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: عندي في البيت أولاد عم زوجي، هم شباب وكلنا عايشين في بيت واحد، وزوجي ما هو راضي أني أتغطى عنهم، ما الحل؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأولاد عم زوجك هؤلاء أجانب، ولا يجوز لزوجك أن يسمح لهم بالدخول عليك أو بالخلوة بك، ولا يجوز له أن يجبرك على الكشف عندهم، هذا لا يجوز ومحرم، وواجب عليه أن يتقيد بأحكام الشرع وأن لا يتقيد بأحكام العادات المصادمة للشرع. هذه عادات مصادمة للشرع، وفهمي وبلغي هذا، قولي له أنا من الناحية الشرعية أنا أخاف الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن يخلو، لا يجوز أن يخلو بك أحد هؤلاء، ولا أن تكشفي عليهم مثلا، وفهمي زوجك هذا بارك الله فيك. أمت الله من إيران تقول: إذا كنت أدرس القرآن وأذن في نفس الوقت هل يلزم أني أوقف القراءة؟ أختي أمت الله من إيران، قراءة القرآن سنة والترديد خلف المؤذن سنة، ولكن يستطيع الإنسان يجمع بينهم، فإذا كنت تقرأين القرآن أو تتدارسين أحكام القرآن أو تفسير القرآن وأذن المؤذن تتوقفين وترددين تقولين الدعاء بعد الأذان وتجمعين بين المصلحتين وترجعين تكملين قراءة القرآن. فاطمة من أسبانيا بارك الله فيها تقول: هل يجوز ترك المنشفة في الحمام؟ يقولون لا تترك شيء في الحمام لأنه مكان الشياطين. أختي فاطمة بارك الله فيك، ما عندنا دليل على منع وضع الثياب في الحمام، وكل هذا الكلام الذي يقال من أنه يكون هناك طاقة سلبية وهناك هذه كلها لا رصيد لها من الحقيقة ولا من الواقع. اتركوا مثل هذه الأشياء التي أصبحت تؤثر على تفكير الناس وعلى حياة الناس، وعلى الناس منذ قديم الزمان يتركون ثيابهم ومناشفهم في الحمام، ما في أي مشكلة ولله الحمد والمن. أهم شيء الإنسان يتقيد بالسنن، فقبل أن يدخل الحمام يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أم ورد من تركيا تقول أنا مرضت بكورونا، وبعد مرضي بعشرة أيام تم نقلي إلى المستشفى. حالتي كانت جدا صعبة، 25 يوم أعاني المرض الحاد، زوجي أمام أولادي يدعي علي ويشتمني ويقول لي أنت ما فيك حتى شيء، حتى لما دخلت المستشفى يقول لي أنت ما فيك شيء، كلام أوجعني، ما يهتم، كل ما أمرض لا يسعفني إلى المستشفى. تسأل تقول يعني هل هو سيحاسب على الذي يعمله في إلى آخر ما ذكرت. أختي أم ورد، أولا الحمد لله على سلامتك، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني، هذه ليست بأخلاق المسلمين، زوج الآن يدعي على زوجته وهي مريضة، وزوج يشوف زوجته تعاني ولا يسعفها إلى المستشفى، يعني هذه ليست بأخلاق المسلم مع غير مع الآخرين، كيف بأم عياله وكيف يشتم زوجته أمام أولادها؟ هذا لا شك بأن سيسأله الله عز وجل وسيحاسبه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش، المؤمن ما يلعن حتى البهائم ولا يشتم حتى البهائم، كيف الآن يشتم أم عياله ويلعن أم عياله؟ والأمر الآخر، لو قدر الله حصل لك شيء حال مرضك هو ما أسعفك مع قدرته، هذا دمك في رقبته، دمك في رقبته، سيسأله الله عز وجل. لما ترك في حالة صعبة، لو قدر الله عز وجل حصل وفاة ولا شيء، هو المسؤول، دمك في رقبته، سيسأله الله عز وجل. وذاك عليه أن يتقي الله ونتوب إلى الله، ولا يجوز له أن يتعامل مع زوجته اللي هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام له. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول استوصوا بالنساء خيرا، وصانا بالنساء خيرا، كيف يتعامل من هذا الطريق؟ فيتوب إلى الله ويستغفر الله قبل، ما دام أنه في حالة الحياة، ما دام يعني في حالة الفسحة، ما جاء أجل بعد، لأن إذا لقي الله سيلقاه ظالم، نسأل الله العافية والسلامة. أم سلطان من الشارقة تقول عندي ولد كان عمره 5 سنوات يجمع فلوس في الحصالة لحد ما كبر، وصار عمره 8 سنوات ونص، كم المبلغ الزكاة اللي لازم يدفعها؟ وإذا الولد مو راضي يطلع الزكاة، هل أدفع عنه الزكاة بداله؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للمبلغ إذا وصل النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي، وإذا كان الولد عمره 8 سنوات أنت تزكين عنه، تخرجين من نفس المال حتى يتعود على الزكاة، وإذا رفض ومنع ممكن تخرجين أنت من مالك بشرط تخبرينه، تقولين له هذا زكاة مالك، زكاة المبلغ. طبعا النصاب أخت الفاضلة، من أرجعه إلى الذهب قال يعني يضرب 85 جرام بسعر جرام الذهب، مثل ما بيّنت قبل قليل للأخ اللي من غانا، 85 يضرب بسعر الجرام يظهر الناتج، يعني مثلا الآن أعتقد الذهب مرتفع، لكن أفترض الذهب إذا قلنا مثلا سعر الجرام 100، وأعتقد أنه أكثر الآن، لكن هذا مثال، أنت تتصلين على الصاغة، تتصلين على سوق الذهب، تقولين كم سعر جرام الذهب اليوم؟ بيقولون لك كذا، تضربينه ب85، يطلع النتيجة. هل المبلغ وصل إلى هذا الحد؟ إذا قلت نعم طلعوا زكاة، لأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون أيضا، حتى المجنون عنده مال ولي أمره يطلع الزكاة عنه، وكذلك في مال الصبي. إذا كان دون ذلك لا، ما تطلعون زكاة، بارك الله فيكم. مريم من الإمارات تقول عندما أشك أن الدورة انتهت أعطيها مهلة من الزمن لا تزيد على 12 ساعة للتأكد قبل الاغتسال، هل يجب قضاء الصلوات التي لم أصليها في هذه المهلة؟ أختي مريم بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن هذه المهلة اللي أنت تركتيها وما استعجلتي في الحكم على الطهر تعتبرين طاهر، ولذلك 12 ساعة كثيرة، فأي صلاة خلال هذه الفترة مرت عليك من الفرائض تقضينها بارك الله فيك إذا تبين لك أنك قد طهرت بارك الله فيك. أم رامي من الأردن تقول أنا أصوم كل اثنين وخميس وفي فصل الصيف أرتاح وبعد انتهاء فصل الصيف أعود للصيام، هل صيامي صحيح؟ أم رامي بارك الله فيك وعانك الله وكتب الله أجرك. الجواب نعم ما في بأس، لأن صوم الاثنين وخميس سنة. فأنت تقولين والله أنا أصوم في الشتاء لأن يعني أشعر بقدرة وكذا، وفي الصيف أوقف، ما في بأس ولله الحمد، لك الأجر والثواب على قدر ما تصومين. سمية من الإمارات تقول طلقني زوجي برسالة نصية عبر الواتساب بكلمة أنت طالق طلقة واحدة وأنا في الشهر الخامس من حملي، هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وأيضا هل أعتبر في عدة الطلاق حتى أضع حملي؟ وتريد يعني أوضح لها عدة الطلاق، وهل يصرف علي حتى أضع الحمل؟ وبالنسبة لحقوق ابني بعد الطلاق، ما هي الحقوق المترتبة علي كمصروف رياض الأطفال وجلب الخادمة؟ وهل لو أراد الزوج النية في التطليق بعد الولادة عليه أن يطلق بالاثنتين المتبقية؟ سمية من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصورة الطلاق اللي ذكرتها، طلاق واقع وهو طلاق رجعي، والكتاب كالخطاب، فكون كتب طلاقك برسالة نصية أو برسالة واتساب وأنت متأكدة أن هذا رقم زوجك وأخبرك بأن نعم أنا طلقت، هذه طلاق تسمى طلقة رجعية. بالنسبة للعدة، الحامل عدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فأنت يعني عدتك حتى تضعين الحمل. في هذه الفترة يجب على زوجك أن ينفق عليك، ويجب على زوجك أن لا يخرجك من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وإذا أراد أن يراجعك له الحق في هذا، ما دام أنك ما وضعت الحمل، ما وضعت الحمل، إذا وضعت الحمل وما راجعك خلاص أنت بنت منه بينونة صورة. ما معنى ذلك؟ ما يحق لا يرجع لك إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. قضية أنه باقي طلقتين يوقعها بعد الطلاق، لا، ما لا قيمة، هذه ما لا قيمة، يعني بعد انتهاء العدة ما لا قيمة. لكن لو رجع لك بعقد جديد ها، يبقى عليه طلقتين، اللي الآن اللي هي وما يملك إلا طلقتين، فيبقى عليه طلقتين إذا رجع لك بعقد جديد، يعني ما يرجع لك بثلاث طلقات مثلا يستحقها، لا، وإنما يملك فقط طلقتين. قضية أخت الفاضلة النفقة والحضانة، هذه للمحكمة، الحضانة والنفقة والدراسة والخادمة، هذه لابد أن تراجع فيها المحكمة، إلا إذا هو أحب أنه يعني بدل المحكمة يعطيك مثلا يقول لك لك كذا وكذا وأنت راضية، هذا يرجع لك أنت بارك الله فيك. أبو إبراهيم من أبو ظبي يقول مشكلتي يا شيخ، أنا مع زوجتي تزوجتها من أكثر من 30 سنة، عندها أحفاد، تقضي كثير من وقتها على التلفون، تارك الشغالة تعمل لنا جميع الأكل، رغم طلبي منها أن تشرف على يعني على الأقل حتى لو وجبة واحدة، عذرها دائما كبرت، والمشكلة الأخرى عدم قول إن شاء الله عندما أطلب أي شيء منها ويكون ردها غير مرغوب فيه، وتقول ليش تعاملني كأني خادمة، أنا أحاول أتجنب الانفعال ولكن أحيانا أنفعل من ردها، دائما تدافع عن أولادها إذا تزاعلت مع أحدهم لأي سبب، أخيرا هي شديدة المعاملة مع الشغالات رغم طلبي منها الليونة في التعامل معهم، ما العمل؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك وأعانك الله عز وجل. بالنسبة لأي امرأة، أي امرأة تفسر القيام بواجبات البيت أن هذا شغل الخادمة، غلطانة غلطانة، هذه ما فهمت حقيقة الحياة الزوجية وما فهمت الحقوق والواجبات الشرعية. ولذلك للأسف الشديد بعض الزوجات إذا زوجها طلب منها شيء تقول أنا خدامة عندك، هذا كلام بالله إنسانة تخاف الله، هذا كلام إنسانة تؤمن بالله واليوم الآخر وتعرف بأن الله عز وجل سيسألها عن مثل هذا الكلام، غريب يعني جدا، يعني للأسف الشديد انتشرت مثل هذه العبارات، أنا والله ماني خدامة عندك، أنا كذا، سبحان الله العظيم. هل تعتقد المرأة قيامها بخدمة زوجها والقيام بالحقوق والواجبات هذا شغل الخدامات فقط؟ هذا شغل المرأة، هذه الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها، هذه المرأة هذه فطرتها تحتسب الأجر في ذلك وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، بل تتلذذ الحرمة الصالحة تتلذذ بخدمة زوجها وخدمة أولادها، وخاصة إذا كان عندها خادمات، يعني زوجها يقول لها أريد تشربين مرة واحدة على وجبة الطعام، يريد أن يشعر بأن زوجته يركه من أركان البيت وأنه فعلا يعني تقف على مثل هذا. هذا الإهمال وهذا لا شك بأنه ستحاسب عليه. ولذلك الفاضل عندك مشكلة أنت مع زوجتك، اجلس معها جلسة صفائية حبية، ذكرها بالله، ذكرها باليوم الآخر، ذكرها بحقك حقك عليها، ذكرها بأن ما يجوز لها أن تقف مع الولد لما يحصل زعل بينك وبينه، قل له هذا الكلام، قل هذا غلط، يعني أبسط أساليب التربية ها أن المرأة أقل شيء الأم تسكت، تسكت هذا أقل شيء تسوي، ما تروح تقف مع الولد. والمرأة الناضجة هي اللي تقول لابنها قم فقبل رأس والدك، حتى لو كان الوالد معتدي على الولد وظالمة، تقول قم قبل رأس والدك، اعتذر من أبيك، هذا الأصل. فلذلك ادعو لها في صلاتك، اجلس معها، بين لها بعض الأحكام، قد تجهل المسكينة مثل هذه الأشياء، صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. الأخت بدرية من إيران بارك الله فيها تسأل، تقول عندي شخص توفي وكان ينقص في الميزان، كيف الآن يعني مثل هذا الأمر حتى نكون قد ردينا المظالم عنه؟ أخت بدرية بارك الله فيك من إيران، بالنسبة لمن ينقص في الميزان فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الآثام وعظيمة من عظائم الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله جل وعلا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والله عز وجل عذب قوم شعيب لأنهم كانوا يبخسون في الميزان، هذا أحد الذنوب، ولا كانوا مشركينهم ها. ومن جملة ما جاء التنبيه عليه أنهم كانوا والعياذ بالله يتلاعبون بالميزان. الآن ميتكم هذا بين يدي الله عز وجل، إذا استطعتم تعرفون الأشخاص اللي مثلا يعني تعامل معهم بمثل هذه الطريقة، رجعوا لهم يعني ما بخسه من حقهم، وإذا كنتم ما تعرفون استغفروا له وتصدقوا عنه. أم كريم من أمريكا تقول أنا أعرف أن الخروج بدون علم الزوج لا يجوز، ولكن يا شيخ أنا أخذت من زوجي إذن عام لأنه مشغول وأنا أحتاج أقضي حوائج البيت، الذهاب إلى الطبيبة، شيء يخص البيت والأولاد إلى آخر ما ذكرت. أختي أم كريم بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، حقيقة مثل هذه الأسئلة والله إن الإنسان ليفرح حينما يسمع يعني مثل سؤال أم كريم، احترامها لزوجها، احترامها لبيتها، قيامها بالحقوق والواجبات في وقت، وللأسف الشديد أصبح بعض الناس تسأل تقول ليش استأذنه وليش أخبره، سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والسلام. أختي أم كريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير على خير، وما دام أخذت الإذن العام هذه نعمة، كون زوجك أذن لك إذن عام خلاص، تقولي لي يا فلان يا أبو كريم أنا عندي المدرسة، عندي السوق، عندي الطبيبة، عندي كذا، اسمح لي لأني ما أريد أن أشغلك في كل خروج، قالك مسموحة يا أم كريم، خلاص هذا إذن عام بارك الله فيك. أبو ماجد من السعودية يقول عندي خالتي أم زوجتي بعد ما توفي عمي الله يرحمه تم بيع العماير اللي عندهم ووزعت التركة، تزاعل الأولاد وقرر الابن الأكبر بيع المنزل اللي تعيش فيه والدتهم وهي متعودة عليه، ويجتمعون البنات والأولاد وأحفادها ويريدون أن يأخذوا لها شقة صغيرة، كلمناه أن خالتي متعودة وتبغى تجلس بالبيت، قال أنه محتاج المبلغ وهو مقتدر، الأبناء اثنين وذكر أظن البنات أربعة، وكلهم لا يريدون أن يخرجوا من البيت، وهي الآن تعبانة لما سمعت بالخبر. يريد إفادة من يا أبو ماجد، يقول أريد إفادة يا أبا ماجد بارك الله فيك، يعني أنا أشوف بأن هذا نوع من أنواع القسوة اللي ما يليق بهذا الابن الكبير اللي البكر مثل ما يقولون ها، البكر لوالدته اللي كان بطنها له حواء وثديها له سقاء وحجرها له وطاء وصدرها له غطاء، كم بكت من أجل أن يفرح ويضحك، وكم حزنت من أجل أن يعني ينعم بالصحة والراحة. هذا الآن هذا وقت الجزاء الطيب ولا وقت الجزاء السيء؟ نسأل الله العافية والسلامة. خاصة مقتدر يعني ما عنده إشكالات، ولذلك والدته لها الحق الكامل أن تبقى في هذا البيت، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت، وممكن ترفع عليه دعوة في المحكمة لأنها الآن مضطرة. كيف تسكن في شقة وهي عندها بيت؟ وممكن هذا الأخ يعوض، يقال تعال احسبوا الآن البيت كم يسوى، نقول مثلا 500,000، 500,000 حق الوالدة الثمن، وبقية الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال والله أنت نصيبك 80,000، أخوانه واللي حوله وأنت يا أبو ماجد جمعوا له وقولوا له تفضل، هذا حقك من البيت، مالك إلا هذا، مالك إلا هذا 500,000 الوالدة عطيناها، ولا مثلا نقول نصيبه 100,000 مثلا، اجمعوا له وعطوا قول هذا حقك. لكن سيبقى في نفس الوالدة شيء عليه، يرضى بعد هالعمر أن يبقى في نفس الوالدة شيء عليه؟ سبحان الله، والله يعني قصص عجيبة وأسئلة غريبة. والدته الآن عاشت في هذا البيت طوال عمرها، هذا البيت مجمع لعيالها وبناتها وأحفادها، تعودوا عليه، يسكنها في شقة ما له حق، غلطان، لازم يفهم هذا الشيء. وكونه محتاج، مع أنك ذكرت أنه غير محتاج، خلاص اجمعوا له قولوا هذا نصيبك، احسبوا قيمة البيت وافرزوا الأسهم، قولوا فلان لك كذا وفلان وفلان لها كذا وحقه كذا، واجمعوا له والأجر لبقية أخوانه، الأجر لبقية أخوانه، وخلاص يطلع من البيت. وبعدين البيت هذا إذا قدر الله الوالدة توفيت، خلاص نصيب العيال هؤلاء هو خارج الحسبة، ويمكن الله عز وجل يرزقهم البيت يباع مليون ولا مليونين، يكون للعيال ما يكون له شيء، لأن أخذ نصيبه وطلع. بارك الله فيك أبو ماجد. أسامة من الجزائر يقول: عندي والدي مريض بالربو، هو في سن فوق 50، لا يصلي في المسجد الجمعة والصلوات الخمس مثل يصلي في البيت، لأنه يخاف من هذا الفيروس، مع العلم أنه أحيانا يجتمع ببعض أصحابه فأجده جالسا مع واحد أو اثنين، ما توجيه الشرع؟ أسامة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أصلح الله يعني والدك وأسرتك. والله إذا الوالد فعلا الأطباء قالوا له ممنوع تذهب إلى تجمعات سواء في المساجد أو غيره، معذور، معذور يصلي في بيته. أما تقول لي ما يذهب إلى الجمعة ولا إلى الجماعة ويجلس مع أصحابه، لا، هذا تناقض، هذا تناقض، هذا يدل على أنه هوى تشهي، دلالة على أنه يعني وجد عذر يعلق عليه يعني تأخره وتفريطه في الصلاة، والله مع ربه. طيب كيف يجلس مع أصحابه؟ يعني إذا راح للمسجد الآن في تباعد، فقل له، ذكره بالله وقل له إذا كان أنت تستطيع إقناعنا فانتبه، هناك عين لا تنام وربنا يعلم السر وأخفى. وبعدين قل للوالد صلاة الجمعة أهم شيء، يوقت لقضية الخطيب، فإذا صعد الخطيب المنبر وبدأ يخطب يذهب ويصلي في الصفوف الخلفية حتى يدرك الجمعة، وبمجرد انتهاء الخطبة يرجع للبيت، ما يكلف 10 دقائق، ما يكلف 10 دقائق أو أقل. والآن أغلب المساجد في جميع الدول الإسلامية يخففون الخطبة، يخففون الخطبة، ولو جاء حضر الصلاة فقط، أيضا هذه نعمة من نعم الله على أن لا يترك الجمعة. أم عبد الله من الأردن بارك الله فيها تقول: أمي تقرأ القرآن عن طريق القلم القارئ وحفظت سورة الملك، وصارت لما تصلي قيام الليل تقرأ سورة الملك وتقسمها على 4 ركعات، هل هذا صحيح؟ أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وهنيئا لها هذا الحرص واستغلال الوقت في طاعة الله، اللهم بارك. عن طريق القلم القارئ حفظت سورة الملك، نعمة، سورة الملك منجية في القبر ومانعة من عذاب القبر بإذن الله، وتقسيم سورة الملك على 4 ركعات طيب، وشجعيها على هذا حتى تثبت الحفظ وتشجعيها على أن تحفظ أكثر. بارك الله فيك. أم راشد من الإمارات تسأل تقول عندي ولد يسأل عن الأبراج وأنا لا أفهم فيها وأقول له حرام بس هو يقول أبغى أعرف ممكن أتوضح لنا. أم راشد بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، أنت ذكرت اسمه تقولين أحمد، الله يصلحه ويبارك فيه ويحفظ لك ويحفظ لك النية أو يحفظ لك الذرية ويبارك لك في النية. أخت الفاضلة، الأبراج هذا يسمونه علم الأبراج، هذا مردود شرعا وعقلا، أما الشرع فهو من جملة الكهانة، ادعاء علم الغيب أو التخرص، وهذا مرفوض شرعا، مرفوض شرعا. وأما العقل فالواقع يكذب هذا، كيف عاقل الآن يقول والله من ولد في البرج الفلاني فسيكون سعيدا، من ولد في البرج الفلاني سيكون تعيسا؟ كيف الآن هذه المليارات من البشر، ها فيه ممكن 100 مليون ولدوا في البرج الفلاني، زين، وتجد هذا سعيد وهذا تعيس وهذا مريض وهذا صحيح وهذا صاحي وهذا مجنون، ايش الكلام هذا؟ فالإنسان لو حكم عقله فقط ها عرف كذب هذه الأبراج. والشيء الآخر، هناك دراسات تنفي هذا الشيء وتكذب هذا الشيء، وأنه لا رصيد له من الواقع، لا رصيد له من الواقع. ولذلك المؤمن يعتني بالعقيدة، وصي ابنك أحمد وأنا وصيه أن يهتم بالعقيدة الصحيحة، توحيد الله بالإيمان به. شوف الآيات القرآنية، يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبعدين الحرص على هذا، صحيح وإن كان مجبول النفوس على استكشاف الغيب واستكشاف كذا، لكن هل هذا حلال؟ هذا حرام، ما يجوز إنسان يسلك هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر نهى عن النظر في النجوم من باب اعتقاد تأثير النجوم إنها مؤثرة، كذلك الضرب مثلا بالأمور التي يزعمون بأنها تدل على أنهم يكتشفون الغيب، الغيب لله عز وجل، إلا ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام مما يخبر به عليه الصلاة والسلام. أبو هشام من سوريا بارك الله فيه، طبعا أبو هشام ذكر رسالة طويلة أشكره عليها، طبعا متابع للبرنامج، لكن هو يعني يلتبس عليه بعض الأجوبة، يعني مثلا قضية العلاقة بين الزوج وزوجته، ويقول مثلا يعني كيف الآن مثلا المرأة، سمع جواب لي يقول ما تزور والديها إذا منعها زوجها مثلا، ويقول وبر الوالدين مقدم على حق الزوج، ورسالة طويلة. أبو هشام من سوريا، أولا أشكرك على هذه المداخلة، وحقيقة بالنسبة لما ذكرت يمكن اللي تابعني منذ قديم يعني منذ سنوات يعرف كيف جوابي على قضية عقوق الوالدين، وأنني أشدد في هذه المسألة تشديد قوي، وأبين خطورة عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. لكن أخي الفاضل، أحيانا كل جواب له ظرفه الخاص، يعني مثلا ما أعتقد تختلف معي ولا أحد يختلف معي حرمة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين جريمة وكبيرة وعظيمة، هذا ما في خلاف عليه. فلما يأتيني شخص عاق لوالديه أو امرأة عاقة لأمها، الجواب على قدر هذا السؤال. لما يأتي السؤال على زوج يمنع زوجته من زيارة والديه، زين، يمنع زوجته من زيارة والديه، الآن أنا مهمتي هنا أنني أصلح لا أفسد، مهمتي أقرأ هذا السؤال قراءة مستصحب جميع السياقات وجميع أيضا النصوص الواردة في هذا الباب، فأعطي الجواب على قدر هذا السؤال وقدر هذه المشكلة. فمن الخطأ أني أقول والله هذا عقوق وأطلب الطلاق من زوجك، هي ما عقت والديها، هي ما عقت والديها، زوجها منعها من زيارة والديها، إذن الجواب ماذا يكون؟ نقول يجب عليك أن تطيعي زوجك، لأن الآن علاقتها بزوجها أوثق من علاقتها بوالديها من خلال الارتباط وليس من خلال البنوة والأبوة، هذه مسألة مفروغ منها. لكن هو لا يجوز لأن يمنع زوجته أن تزور والديها. لاحظت كيف يا أخي الفاضل أبا هشام؟ ما يجوز له أن يمنع زوجته من زور والديها، وأحيانا قد يجوز له. كيف؟ زوج كلما ذهبت زوجته إلى أهلها عادت بمشكلة، عادت بمصيبة، بمعنى أن أحد والديها يفسدونها على زوجها. موجود هذا يا أبو هشام، موجود يا أبا هشام، موجود وكثير. ويستغرب بعض الناس يقول زوجتي تطلع بشخصية هادئة وترجع بشخصية غير اللي ذهبت بها، رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به. هنا نقول يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها. لماذا؟ لأن أصبح مصدر إفساد، هذا المعنى، أو زيارة أخواتها. لكن إذا كان ما في سبب نقول الزوج هو الذي سيتحمل الإثم بين يدي الله عز وجل، وهذا جمع بين المصالح. الكلام حول هذا طويل يا أبا هشام، لكن أنا أشكرك على المداخلة والتنبيه، وأيضا المقترحات الجميلة اللي اقترحتها فيما يتعلق ب يعني البرنامج وأيضا بالفتاوى. رجاء من العراق تقول يعني في أحد الأيام جئت أصلي العشاء في الغرفة ودخل علينا رجل أجنبي، قطعت الصلاة وذهبت إلى غرفة ثانية صليت العشاء، هل علي إثم؟ رجاء بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، لأن دخول الشخص الأجنبي أو رؤية الشخص الأجنبي للمرأة وهي تصلي ما يبطل الصلاة. كان الواجب عليك تستمرين وتنبهين مثلا هذا الرجل قد يكون دخل على غفلة بالضرب مثلا على ظاهر كفك حتى يخرج مثلا. عموما مستقبلا لا تفعلي هذا. محمد الليبي من بريطانيا يقول هل يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي لشراء منزل؟ أخوي الفاضل محمد بارك الله فيك، لجواب أو أجوبة كثيرة جدا حول هذه المسألة. لا يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا ربويا ليشتري فيه منزل أو سيارة أو شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. واقد من أمريكا أيضا يسأل يقول هل يجوز شراء بيت عن طريق البنك؟ أخوي واقد بارك الله فيك من أمريكا، الجواب الذي ذكرته قبل قليل للأخ محمد الليبي من بريطانيا أيضا يشملك، فإذا كان القرض ربوي لا يجوز. أما إذا كان تمويل، البنك هو الذي يشتري البيت فيبيعه عليك أو يرهنه مثلا وبأقساط شهرية مثلا وتتفقون على هذا، لا بأس بذلك بارك الله فيك. كريمة من العراق بارك الله فيها تقول في أحد أخطأ من إذا كان مثلا شخص أخطأ في حقي من الأهل أو من الناس البعيدين، تقول يعني أغضب بسرعة ويعني أنزعج وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا اعتراض على القدر مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ أو شخص مثلا أذنب عليه مثلا وهذا عنده صفات من الطفولة. يعني أختي كريمة فهمت من سؤالك، وإن كان يعني الكلمات متداخلة ومتشابكة وغير مرتبة، يعني كأنك تقولين مثلا إذا كان شخص من الأهل أو من الناس البعيدين يخطئ في حقك وتنفعلين بسرعة وتغضبين، أو شخص مثلا متعود على هذا من الطفولة أنه يزعل وكذا، يعني هل هذا يكون اعتراض على القدر؟ أختي الفاضلة لا، ليس اعتراض على القدر، ما له علاقة. الاعتراض على القدر هو عدم الإيمان بالقدر وعدم الرضا بالقضاء، هذا هو المحرم. أما قضية شخص والله منذ الصغر عاش على خلق سرعة الغضب والانفعال واستمر معه، لا، يعالج نفسه، يتدرب على الصبر على الحلم وعلى الأنات، نعم. لكن عموما إذا استغضب الإنسان فغضب ولم يصدر منه كلمة محرمة أو تصرف محرما، إن شاء الله ما عليه شيء، لكن يستعمل الوسائل والأساليب اللي تطفئ جمرة الغضب. أما إذا صدر منه كلمة محرمة كلعن أو سب أو شتم أو ضرب مثلا، لا، يتحمل الإثم على ذلك. أم محمد من الإمارات تقول هل يعتبر قراءة صفحتين من القرآن مع التدبر من الورد اليومي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لمن قرأ ولو وجهين أو صفحتين من المصحف بتدبر وبتعقل وبتفهم بمراجعة التفسير، هذا من الورد اليومي اللي يؤجر عليه الإنسان بحول الله. أم مالك من تونس تقول: يعني أعاني من نقص في الرزق ودائمة الدعاء أنا ومواظبة على شكر الله، مع كثرة النعم التي أنا فيها، الصحة والتقوى والزوج الصالح المحب والأولاد الناجحين، ولكن هل إذا ركزت على دعاء طلب الرزق وقضاء الدين أعتبر كافرة بنعم الله الأخرى؟ أختي أم مالك بارك الله فيك، يعني إذا كان الإنسان فعلا يرى هذه النعم شاهدة أمامه، هذه نعمة من نعم الله، أنت اللهم بارك تقولين عندي نعم كثيرة، ذكرت الزوج الصالح المحب الأولاد الصحة العافية، هذه نعمة عظيمة. قضية الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كونك تطلبين من الله الرزق الدعاء، هذا لا يعني كفران بقية النعم، لأنك محتاجة أنت، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ها، ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني، هذه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فما لا علاقة يا أخت الفاضل. فإذا كنت أنت شاكرة لله، حامدة لله، فعلا تشوفين النعم أمامك وتعددينها وتشكرين الله عز وجل، لكن عندك نقص في جانب وسألت الله تقول: اللهم ارزقني الرزق الحلال الطيب، اللهم ارزقني المال، ارزقني وظيفة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم ضياء من سويسرا تقول: هل يحق للأم أن تغضب بغير وجه حق وتقاطع ابنتها لسنوات؟ وتقول: وأنا دائما أحاول أن أتواصل معها بشتى الطرق وهي ترفض وتريد مقاطعتي. يعني ذكرت طبعا أم ضياء رسالة حقيقة مؤلمة جدا. أختي أم ضياء بارك الله فيك، طبعا لا يجوز للإنسان أن يقاطع أرحامه سواء كان من جهة الأصول أو من جهة الفروع لشيء لا لسبب، هذا شيء محرم. فالله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وبالمناسبة بعض الناس يعتقد القطيعة بس من الأولاد، يعني الولد إذا قاطع والديه، الولد إذا قاطع أرحامه، لا، هناك من الأصول من يقاطع الفروع. يعني مثل حالة أم ضياء، أمها تقول: أنا ما أبغاك ولا أريدك، وقاطعتها وتقول: ولا أرضى أنك تصطلحين معي، وما ذكرت سبب. أم ضياء تقول: ما أعرف السبب، ما هو السبب. لا شك بأن الوالدة هي قاطعة الرحم الآن، هي التي قطعت رحمها. ولذلك أنا أنبه إلى هذه القضية التي قد تغيب عن أذهان كثير من الناس. يوجد من الآباء والأمهات من يقطع رحمه من ناحية الأولاد، وهذه قطيعة رحم والعياذ بالله. فلا يظن بعض الآباء والأمهات أنهم في مأمن، يعني فقط الحق لهم وليس لغيرهم. أما إذا وجد سبب ولد مثلا والعياذ بالله خرج عن الإسلام، يجوز يقاطع من باب التأديب، يرتكب المحرمات، يجوز مقاطعته لوجود سبب. أما إذا ما وجد سبب مثل حالة أم ضياء، أعتقد بأن هذا محرم ولا يجوز. فيا أم ضياء لا تيأسين، أكثري من الدعاء لوالدتك، شوفي نوعي الأساليب والوسائل اللي توصلك إلى والدتك، قولي لها: أنا خايفة عليك، أنا خايفة عليك أن الله عز وجل يغضب عليك لأني أنا ما فعلت شيء، وإذا فعلت شيء أخبريني حتى أعتذر وأنزل عند قدميك لأجل أن أعتذر تقبلين عذري. أما من دون سبب لا، هذا ما يجوز. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم زينب العراقية تركية من تركيا تقول: يا شيخ أنا أريد أن أتطلق من زوجي، والسبب أنه شكاك ويغار، حتى من أطفالي يغار، من أطفالي اللي من زوجي الأول، وللعلم زوجي الثاني ليس من بلدي الأصلي، يصلي ويقرأ القرآن، لكن على أتفه الأسباب يحلفني يمين أنا أحبه وهو يحبني أيضا، لكن ما يحب أطفالي، يحاربهم دوم، أطفالي يحبونه لكن هو ما يحبهم وشيء يعني تقول أنا صار لي 5 سنوات متزوجة وما قدرت أغير طبعة. أختي أم زينب بارك الله فيك، أنت تريدين الطلاق من زوج تحبينه وحبك ها، ويغار عليك وتغارين عليه، لكن في مشكلة بسيطة، مشكلته مع أولادك ومشكلته معك بيحلفك. طيب ليش تهدمين هذا البنيان علشان والله خطأ خطأين؟ ليش ما تحاولين تعالجين الخطأ خطأين؟ تقولين أنت أنا حاولت وما قدرت، اصبري اصبري، أولادك حاولي قدر المستطاع أنك تجنبينهم ساعة وجوده في البيت، ممكن تعزلينهم في غرفة، ممكن تطلعينهم عند أقاربهم، ممكن تلقنينهم يعني أن إذا جاء زوجي تصيرون هادين تصيرون كذا، ممكن تأثرين عليه تقول أولاد يحبونك يعتبرونك مثل الوالد مثل والدهم. حاولي قضية أنه والله يغار يحلفك، يعني هذا شيء يعني راجع لعقليته راجع لثقافته، في من الناس يعني ما يفهم إلا بهذه الطريقة، يعني ما يرتاح مع زوجته ولا يطمئن إلا إذا حلفها وسألها ويعني شكاك، لكن مع الوقت أعتقد بأنه إن شاء الله تنصلح حاله. أنا ما أنصحك بالطلاق، اصبري عليه، تشوفي حاولي توجدين حلول بالنسبة لأولادك، أولادك حاولوا يحاولون يخدمونه يستقبلونه مثل ما يستقبلون والدهم، وأعتقد بإن شاء الله إن شاء الله بتتجاوزون هذه المرحلة. شادي مفتاح من حضرموت اليمن يقول ما حكم من يقوم بتلقين الميت بعد دفنه؟ أخوي شادي بارك الله فيك، بالنسبة لتلقين الميت بعد دفنه يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن الصحابي من الصحابة رضي الله عنه، وإنما هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يدعو للميت بعد دفنه، أما تلقين الميت النبي عليه الصلاة والسلام دفن ميت بيديه، نزل القبر ودفن ميت، الصحابة دفنوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الجنائز وما ثبت أبدا أنه قال لقنوه الآن، والميت خلاص بين يدي الله عز وجل، انقطع التكليف، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، كيف يجي الآن ينزل في القبر ويقول للميت إذا جاءك الملكان وسألك من ربك فقل ربي الله، هل هذا يعقل؟ وين الدليل على هذا؟ ولذلك هذه محدثة وبدعة تترك بارك الله فيك. أبو محمد من الظفرة الإمارات يقول أنا اشتريت مزرعة من 4 سنوات وما أديت زكاته، حيث أن كمية من الإنتاج نستفيد منها للأكل والكمية الأكبر نوزعها على الأهل والأصدقاء والجيران بنية الزكاة والهدية، هل هذه تجزئ أم علي دفع الزكاة المدة المذكورة؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك من الظفرة، بالنسبة للزكاة إذا الزكاة في الزروع في الحبوب والثمار إذا بلغ التمر عندك النصاب 600 كيلو أكثر فيجب عليك فيه الزكاة، قضية أنك تأكل وتعطي وتهدي وتتصدق وكذا هذا ما يغني عن الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، فريضة من الفرائض، لا بد لها من نية، لا بد لها من نية، تقول والله أنا تصدق في أكثر التمر هذا ما أخرجت الزكاة، هذه صدقة أو أهديته هذه هدية، أو تأكل منه ما يصلح يا أخوي الفاضل، ولذلك ترجع وتحسب حق هذه السنوات وتشوف كم تقدرها وتطلع زكاتها مبالغ مالية بقيمة التمر اللي هو اللي حسب من الزكاة. أمة الله من الإمارات تقول يا شيخ الأب يقول للعريس ما أريد نقد ولا أريد متأخر للبنت، أنا ما أبيع البنت، اللي تحطه حطه من النقد ومتأخر، أنا أريد رجال يكون يحافظ على بنتي ويحترمها، تقول البنت زعلت، ما الحكم يا شيخ؟ أخت الفاضل أمة الله لا شك بأن هذا الوالد يظهر عنده عاطفة غير منضبطة، عاطفة شرعية غير منضبطة، أو عاطفة عرفية عادية غير منضبطة، هذا كلام ما يصلح. الله عز وجل في كتابه العزيز ذكر المهر، الله جل وعلا اللي خلقنا ذكر المهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق أعطى نساء مهر نقود، وأخذ المهر لبناته، حتى لما جاء علي رضي الله عنه ليخطب فاطمة قال ماذا عندك؟ قال وين المهر؟ قال ما عندي شيء. فقال أين درعك الحطمية؟ عنده درع حطمية يعني. قال وين درعك؟ بعها وعطيها مهر. فبعض الناس يقول والله يعني أنا أبغى رجال، طيب مع الرجال يدفع المهر. قضية والله أنا ما أخذ مهر، أنا ما أبيع بنتي، هذا كلام غلط وكلام مخالف للشرع وللعقل وللعرف. هذا المهر للبنت تتزين فيه وتتجمل وتتهيأ وتنتفع بهذا المهر. لذلك للأسف الشديد يوجد بعض الناس الآن يقول لك لا أنا ما أبغى مهر، أنا ما أبيع بنتي. هذا مصادم، يعني كلامه مصادم لما جاء في القرآن والسنة. وبعض الناس وش يقول؟ يقول لا أبغى ريال، ريال وشيمة رجال. سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام دفع مهر كبير لزوجاته وأخذ مهر لبناته صلى الله عليه وسلم، ريال وشيمة رجال، هذا ما ينفع، هذا ظلم للبنت، هذا ظلم للبنت. وبعض الناس يقول لا أنا ما أخذ ولا شيء، ما أخذ ولا شيء، هذا ظلم، مو من حقك، هذا حق للبنت، هذا حق للبنت. ولذلك هذا الأب جزاه الله خير، واضح نيته طيبة، واضح يريد يحافظ على بنته، لكن هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. المهر حق للبنت، ويجب عليه أن لا يبخس ابنته حقها، وإنما يطلب مهر مثيلاتها، مهر قريباتها، مهر النساء اللي في 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 البلد اللي هو فيه. فيذكر هذا الأب ويخوف بالله عز وجل، ويترك مثل هذه الكلمات ومثل هذه العواطف اللي ما لها قيمة. هذه عواصف، هذه وليست عواطف، هذه فيها يعني تضيع لحق البنت، وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. أم إلياس من العراق تقول أنا مقيمة في تركيا، عملت عملية قبل 23 يوم، فتح شريان في الكف، كف اليد، كان عندي سداد. تقول اليدين الثنتين عملت فيهم العملية، الطبيب قال لي لا يقرب الماء من اليدين حتى يطيب الجرح. سؤالي، تقول أنا منذ يوم عمليتي وإلى الآن أتيمم، هل صلاتي صحيحة؟ أختي أمي إلياس بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله وكتب الله أجرك، ما دام أنك غير قادرة على يعني لمس، يعني غير قادر على استعمال الماء، فإن هذا يجعلك تنتقلين إلى التيمم على أحد الأقوال. يقول بعض العلماء تنتقل إلى التيمم، ينتقل المتوضئ إلى التيمم. بعض العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. كيف؟ يعني ما دام أنت قادرة على غسل الوجه وقادرة على غسل بقية اليدين ومسح الرأس والرجلين يجب عليك، وإذا خلصتي تتيممين عن الكفين، وهذا الذي أنا أفتيك به. أنت تستطيعين تغسلين الوجه، ممكن تلبسين قفاز بلاستيك، ها، تغسلين الوجه، تتمضمضين وتستشرقين وتغسلين الوجه وتغسلين اليدين من هنا ومن هنا، وبعدين تمسحين الرأس تغسلين القدمين. تقولين نعم افعلي هذا، وبعدين إذا انتهيتي تيممي عن الكفين، بارك الله فيك وشفاك الله عز وجل. أحمد من الشارقة يشكو يقول أنا عندي مشكلة تبول، بعد يقول يظل البول ينزل عندي على شكل قطرات، ويعني يقول حتى يعني ذكر أشياء كثيرة، يقول هذا الأمر يتعبني. رسالة أحمد طويل. أحمد بارك الله فيك أخي الفاضل، أولا لست الوحيد في هذا العالم اللي يعاني من نزول قطرات بعد البول، وغالب الشباب على مثل هذا الأمر، غالب الشباب على مثل هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في ارتباط يا أخي الفاضل بين الدماغ وبين عضلات البدن كما يقول الأطباء. تفكيرك الدائم ها وحملك لهذه هذا الأمر يجعل هناك ارتخاء عندك في العضلات، وهذا يسبب لك ستريس بول مع مرور الوقت، مع مرور الوقت. ولذلك الإمام أحمد يقول البول مثل اللبن في الضرع، إذا تركته قر وإن حلبته در. فبهذا التفكير أنت تسبب لنفسك مشكلة. المسألة الأخرى، الصحابة شباب الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل حالتك، فماذا قال لهم؟ قال ينضح فرجه ويقوم. فأنت إذا انتهيت من قضاء الحاجة انضح على المكان وقم، فإذا شعرت أو جاءك الشيطان قل هذا الماء وليس البول. الحمد لله هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الآخر اليسير معفو عنه في الشريعة عندنا ولله الحمد، حتى على فرض لو نزلت هذه القطرة اللي مشكوك فيها أصلا مع هذا الماء فهي معفو عنها، معفو عنها. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، انتبه من أن تدخل في عالم الوسواس. عالم الوسواس عالم يصل بك إلى حد الجنون. أنت الآن في البداية تنتبه، واترك عنك التفكير في مثل هذا الأمر، انضح فرجك في الماء وقم ولا تلتفت، وستجد العافية بعد وقت. ما ينزل معك شيء، ها ما ينزل معك شيء. صلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. الأم عبد العزيز من العراق بارك الله فيها تقول هل يجوز أخذ قرض من البنك بنسبة 5%؟ أخت أم عبد العزيز هذا ربا، كيف تأخذين قرض بنسبة 5%؟ والله جل وعلا حرم الربا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. بارك الله فيك، لا يجوز يا أخت الفاضل. أسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.